وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فبادئ ذي بدء أشكر اللجنة المنظمة في هذا المسجد وعلى رأسهم إمام المسجد الشيخ عبد العزيز على ترتيب هذا اللقاء، كما أشكر إدارة مساجد محافظة الجهراء على إتاحة هذه الفرصة باللقاء بين إخوة لي ومع إخوة لي في الله عز وجل للمدارسة والمناصحة فيما بيننا. إخواني الكرام، لا يخفى عليكم أن إصلاح ذات البين من العبادات العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، وقد رتب الله عز وجل عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية المودة والألفة بين المسلمين والاجتماع والتواد والمحبة فيما بينهم، فهذا مقصد عظيم من مقاصد هذه الشريعة التي حثت على الاجتماع وعدم الافتراق. ولا شك أن الفرقة واختلاف بين ذات البين يسبب الفرقة ويضعف اللحمة بين المسلمين، ومما يعني جاءت به الشريعة لهذا الغرض، وقد امتن الله عز وجل على عباده أن ألف بين المسلمين كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم، كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم القتال والتقاتل والهجران، والقوي يغلب الضعيف، حتى جاء بعث الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وألف بين المسلمين. وهذه منة من الله عز وجل على عباده، كما قال أيضا في الآية الأخرى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالله عز وجل امتن علينا بهذه النعمة التآخي والتحاب، وشرع من الأمور، شرع من الشرائع التي تحافظ على الأخوة الإسلامية وتحافظ على المحبة فيما بينهم، ونهى عن كثير من الأمور حتى لا تفسد بين الإخوة في الإخوة والمسلمين فيما بينهم. فعلى سبيل المثال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في من لا يألف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والمؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف إخوانه المسلمين وفي نفس الوقت يألفونه، ولا خير في من لا يألف إخوانه المسلمين أو أن إخوانه المسلمين لا يألفونه لفظاعته، لشدته، لسوء خلقه، فتجد أن المسلمين لا يألفونه ولا يحبونه. نجد أن أيضا الشريعة الإسلامية حثت على التحاب في الله، فالمحبة في الله عز وجل مما حثت عليها الشريعة الإسلامية، وهذا كله يقوي اللحمة ويجعل المسلمين متحابين، ليس بينهم عداوة ولا شحناء. نجد أيضا أن الشريعة الإسلامية حرمت كثير من الأمور التي تسبب الشحناء، فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيك المسلم، بمعنى لو أنك شفت شخص اشترى سيارة من شخص، لا تأتي إلى ذلك الرجل وتقول: أنا سأعطيك مبلغ أكثر من هذا الرجل فبعني إياها، هذا يسبب إيش؟ يسبب شحناء بين المسلمين. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر؟ لأنه يسبب شحناء ويسبب عداوة بين المسلمين. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة الرجل. إذا إنسان خطب امرأة ففي فترة الخطبة تنتظر حتى يقبلوه أو يردوه، فإن ردوه حينئذ يجوز لك أن تخطب هذه المرأة، وأما أن تخطب هذه المرأة نفسها بعد خطبة ذلك الرجل فهذا الأمر يسبب شحناء ويسبب بغضاء. فلذلك نجد أن الشريعة الإسلامية كما قلنا شرعت الشرائع التي تقوي المحبة بين المسلمين وأيضا تبعد العداوة بين المسلمين. فهذه نعمة عظيمة وهي نعمة التأليف بين المسلمين. وفي نفس الوقت إخواني المسلم ضعيف، وقد يعني في ظروف معينة يقع في خطأ أو يقع في زلة أو ربما اعتدى على أخيه المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نحن جميعا عرضة للخطأ، ولذلك يعني هذا الأمر واقع فينا، وهذا الأمر من مما فطرنا عليه ومن جبلتنا أننا لا بد وأن نقع يوما ما في الخطأ، لكن هذا الأمر لا يجعلنا نستمر في هذا الخطأ. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفقرة الثانية قال وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فنعم نحن عرضة للخطأ، فلذلك ينبغي للآخر إذا أخطأ أخوه المسلم عليه فإنه يصفح عنه ويعفو عنه، حتى إذا هو هذا الأخ الذي يعني هذا الشخص أخطأ عليه ربما أنت تخطئ عليه يوما ما. فلذلك لابد من التسامح، لابد من الصفح عن إخوانك، الصفح عن إخوانك المسلمين، فهذا أمر مطلوب. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن التشاحن والضغينة بين المسلمين أنها سبب لمنع المغفرة والعياذ بالله. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، إلا المتشاحنين. فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ففي يوم الاثنين ويوم الخميس يغفر الله عز وجل لكل عبد موحد لا يشرك بالله إلا المتشاحنين، إلا اللي بينهم إيش؟ بينهم عداوة، لا يسلمون على بعض، بينهم كل واحد حامل على أخيه المسلم، فتجده يسب أخوه يشتمه ولم يعفو عنه. وهذه مصيبة يا أخوان. نحن اليوم نأتي إلى كثير من المجالس، كثير من الدواوين للأسف تستغرب أن شخص لا يقوم لأخيه أو لا يسلم على أخيه المسلم، وهذه ظاهرة يعني حقيقة ظاهرة بدت يعني توجد. والسبب في هذا نحن نقول نحن سبب، نحن لا شك نخطئ، والسبب في هذا عدم الامتثال لأوامر الله، والسبب الآخر عدم وجود الإصلاح، إصلاح ذات البين. ما نجد يختلف الاثنان ويتشاحنان وجيرانهم إخوانهم أقاربهم ما يحاولون ولو محاولة واحدة للإصلاح بينهم. وهذا الحقيقة يعني أمر ومؤشر خطير، أن نجد المتشاحنين وأن نجد البغضاء، وهذه مصيبة. الإنسان حينما يكون في قلبه شحناء لا يسعد ولا يرتاح ولا يهنأ في عيش، وتجده دائما في قلق وفي اكتئاب، كلما رأى هذا الرجل إيش أصبح قلبه يغلي عليه. لماذا يا أخي الكريم؟ الدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي جناح بعوضة، فلماذا تغضب ولماذا تشتط؟ اصبر واصفح عن أخيك المسلم. وأيضا ينبغي للآخرين أن يسعوا في الإصلاح بينهم، والإصلاح ذات البين يا أخوان مما أوجبه الله، يعتبر واجب كفائي، ولذلك التقصير فيه قد يؤدي إلى الإثم. واجب كفائي بمعنى إذا قام فيه من قام سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، كل من هو في محيط هؤلاء ويعرف أنهم مختلفين ويعرف أن بينهم شحناء ويعرف أنهم ما يسلمون على بعض وفي نفس الوقت لا يسعى في الإصلاح مصيبة. ولذلك يعني مما يدل على وجوب الإصلاح بين الناس ما جاء في قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمر بالإصلاح بين ذات البين، أن نصلح بين أنفسنا وأن نصلح بين إخواننا الذين نعرف أن بينهم شحناء، بينهم عداوة، بينهم بغضاء، لا يسلمون على بعض، فإنه يجب علينا أن نصلح بينهم وأن نقوم بهذا الإصلاح. وكذلك أيضا مما يدل على وجوب الإصلاح ما جاء في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أيضا أمر بالإصلاح، فالله عز وجل يأمر بالإصلاح بين المسلمين، فهذا يدل على وجوب الإصلاح بين ذات البين. لماذا هذا الأمر؟ لأن فساد ذات البين هي الحالقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها، لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال: ألا أدلكم بخير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا ما هو. طبعا يقصد الصلاة النافلة، الصيام النافلة، والصدقة التطوع. يقول: ألا أدلكم بأفضل من هذه الأشياء الثلاثة؟ قالوا: بلى، دلنا يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن ليش؟ قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم يا إخوان، وهذا مجرب، والله إننا نعرف كثير من الإخوان كان على على صلاح وعلى محافظة على الصلوات في المساجد، سارت بينه وبين أحد من أصدقائه شحناء وبغضاء، فأثر ذلك على دينه وضعف إيمانه، حتى أنه لا يكاد يدخل المسجد إلا قليلا بعدما كان من المحافظين على الصلوات. نعم يا إخوان، حينما ينشغل قلبك بالبغضاء وبالحقد على أخيك المسلم، هذا الأمر لا يجوز مهما فعل. لا تحقد على أخيك المسلم، محرم، وأنتم تعرفون أن المعصية تجر إلى معصية أخرى، المعاصي تجر إلى معصية والطاعة تجر إلى طاعة أخرى، هذا أمر معروف. فمما حقيقة وجدناه ويؤثر أن فساد ذات البين تؤثر على الدين وتؤثر على دينك وتضعف إيمانك، وهذا كما قلت والله مجرب، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا هو أيضا مجرب ومعروف عند الناس. والصلح إخواني يختلف أنواع. هناك صلح ممن يختلف بين الزوجين مثلا، يحصل خلاف بينهم شديد، وربما تهاجروا لمدة سنين، ينبغي لأهل الخير وأهل الصلاح وممن هم لهم ارتباط بهذين الزوجين أن يقدم وأن يسعى في الصلح بينهم. كذلك أيضا قد يكون في الصلح في المال، قد يكون شركاء مختلفين فيما بينهم، قد يكون أقارب اختلفوا في إرث، وهذا موجود وكثير، شركاء كانوا مع بعض في شركة ثم يختلفون، يقول هذا أنت أخذت مالي وهذا يقول لا أنت حرمتني من أرباحي، إلى غير ذلك من الأمور، خلافات كثيرة لا طائل لها في موضوع المال أو في الإرث أو في الشراكة في التجارة، يحصل خلاف كبير بين هؤلاء. كذلك أيضا الصلح في الجراحات، حينما مثلا فلان يضرب فلان أو يقتل فلان، فيأتي من يصلح بينهم ويجعل مثلا مال أو دية بحيث أن أنت تدفع هذا المال وهذا الرجل يعفو عنك، وهكذا، هذا أيضا من الإصلاح. أيضا بين المتقاتلين قد تكون مثل ما جاء في الآية اللي قرأت عليكم قبل قليل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا وجد طائفتين من المسلمين اقتتلوا، لو افترض أن مثل نقول دولتين مسلمتين، قبيلتين مسلمتين، عائلتين مسلمة، يجب على العوائل الأخرى، القبائل الأخرى، الناس الذين يقيمون معهم أن يصلحوا بينهم. وأن يقوموا بالإصلاح. كذلك كما قلنا الخلاف بين الزوجين، الخلاف في المال، الخلاف في الجراحات كالصلح على المال ونحوها، هذه أنواع كثيرة من أنواع الصلح على من أنواع الصلح بين الناس. الصلح يا إخواني لعظمه ولي يعني فوائده له فضائل عظيمة بينتها يعني بينها الله عز وجل في كتابه وبينتها السنة النبوية. فمما جاء في فضل الصلح أن الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظوا، لا خير في كثير من التناجي، اثنين يتساران أو يتناجيان من دون الآخرين، يقول الله عز وجل لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو بمعروف أو بإصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، هذا الإصلاح، ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجر عظيم. الله عز وجل يعد الذي يبتغي بذلك ثواب الله ويصلح بين المسلمين، يصلح بين الزوجين، يصلح بين الأخوين، بين الجارين، بين الصديقين، يصلح بين الشريكين، يصلح بين هؤلاء، فإنه بإذن الله ينال أجر عظيم من عند الله. والذي يقول ذلك من هو؟ يقوله هو الله جل جلاله. كذلك أيضا مما يعني جاء في فضل الإصلاح ذات البين، ما جاء في حديث أبي الدرداء الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لاحظوا، إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات، من أنك تقوم الليل. شوفوا، اللي يقوم الليل واللي يصوم النهار من الفجر إلى المغرب لا يأكل شيئا ولا يجامع ولا يشرب طاعة لله، الذي يصلح بين أخوين، يصلح بين اثنين من المسلمين، يكون أجره أفضل من هؤلاء. كذلك من تصدق بالأموال الطائلة، الذي يصلح بين اثنين أجره أعظم من هؤلاء. فهذا لا شك يا أخواني دليل على أنه ثواب عظيم، وأنه له فضل عظيم، وله جزاء كبير من عند الله جل وعلا. كذلك أيضا يعني مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإصلاح بين ذات البين من الصدقات، وتعرفون أجر الصدقات العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة تعدل بين اثنين صدقة. تعدل بين اثنين أي إيش؟ أي تصلح بين اثنين، تصلح بين اثنين بالعدل وبالقسط، هذا يعتبر عند الله عز وجل ثواب عظيم. وأيضا من يعني عظيم أمر ولأهمية الإصلاح، نجد أن الله عز وجل وأن الشريعة أباحت محرمات وتعتبر من كبائر الذنوب كالكذب والتناجي، فأباحت التناجي. تعرفون يعني لا يجوز اثنين يتناجون دون الثالث، ثلاثة في غرفة واحدة فيأتي اثنين يتساران بما بينهم دون الثالث، هذا الأمر لا يجوز إلا للإصلاح. إن كان تناجيك مع هذا الشخص دون الثالث من أجل الإصلاح فهذا يجوز، دلت عليه الآية السابقة اللي تلوناها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. فهنا لفضل الإصلاح أباح الله عز وجل التناجي. كذلك أيضا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. من البر والتقوى إصلاح إيش؟ إصلاح ذات البين. وهذا يا أخواني يدل على إيش؟ يدل على أهمية الإصلاح، وأنه شأنه عظيم عند الله عز وجل، بدليل أن الله أباح لنا فيه ما حرمه. كذلك أباح الكذب، لأن المصلح قد يحتاج إلى بعض الكذب، كأن يقول مثلا للشخص والله فلان يحبك ويريد أن يصالحك ودائما يذكرك بالخير من هذا الكلام الطيب، فهنا يجوز الكذب مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن في الإصلاح ذات البين إذا كان قصدك أن تصلح بين أخوين، بين زوجين، بين صديقين، بين جارين، بين شريكين، فإن الله عز وجل إيش؟ فإن الله يبيح لك الكذب في هذا الموضع. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. ينمي أي يبلغ، يبلغه خيرا أو يقول له خيرا، هذا هو الإصلاح. والكذب يعني ليس بالإنسان ينفتح ويكذب، لا، في حدود الإصلاح وما يفيد الإصلاح وما فيه مصلحة بين الاثنين أو بين الزوجين، فيصلح الإنسان ويجوز له الكذب في هذه الحالة. فهو يخبر أحد الخصمين أن فلان لا يذكرك إلا بخير، وأنه دائما يثني عليك، وأنه يحبك، وأنه يذكرك بالخير إلى آخره، فهذا شيء طيب، وإن شاء الله أنه يكون إيش؟ سبيل للإصلاح. فنجد يعني لأهمية الإصلاح أباح الله عز وجل الكذب بين الناس، بل إن المصلح بين الخصمين منهي عن الصدق، أن يصدق، إذا كان صدقه سيزيد الطين باللح، إذا كان صدقه سيفاقم الخلاف بينهما، لا يجوز لك أن تصدق في هذه الحالة، لا يجوز أن لغ... يعني قد يقول لك مثلا هل فلان سبني، هل فلان شتمني، لا تصدق، لأنك إذا قلته سيزيد الطين بالله. وهذا يعني في الحقيقة بعض الناس حينما يريد أن يصلح بين يعني بين شخصين تجده يفسد في هذا المجال من حيث لا يعلم، فتجده يقول يعني من باب إنه ما يكذب فيقول نعم سبك شتمك، هذاك عاد خيش يغلي غليان ويزيد بغضه ويتزيد عداوته لهذا الشخص، وهذا خطأ، هذا ليس من الحكمة في الإصلاح بين ذات البين، كما سيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل عن شروط الإصلاح، وهذه مهمة، شروط الإصلاح، ما هي ضوابط الإصلاح حينما يريد المصلح، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها، سنتحدث عنها بعد قليل. فنجد على سبيل المثال يقول ابن باويه من يعني العلماء يقول: إن الله تعالى أحب الكذب في الإصلاح وأبغض الصدق في الإفساد. الصدق إذا كان لأجل الإفساد فإن الله يبغضه، والكذب إذا كان لأجل الإصلاح فإن الله يحبه جل وعلا. كذلك أيضا من أهمية الإصلاح بين ذات البين يا إخواني أن المصلح أحيانا يحتاج إلى إيش؟ إلى مال، أحيانا يحتاج إلى مال حتى يصلح بين اثنين. مثلا على سبيل المثال يأتي شخص يقول هذا أنا أريد مال، ما أرضى إلا يعطيني مال، قد يكون مثلا ضرب الآخر أو ابنه ضرب الآخر أو غير ذلك، والآخر يرفض أن يدفع المال، فيأتي المصلح ويتدين أو يدفع من جيبه الخاص، يدفع مبلغ للإصلاح بين الاثنين ويقول ها جبنا لك هذا خلاص انصلح. هنا يجوز للمصلح أن يأخذ هذا المبلغ من الزكاة، ويدخل في قول الله عز وجل الغارمين، يدخل في الغارمين. ولذلك العلماء لما فسروا أن من المصارف الثمانية للزكاة الغارمين قالوا هذا إما أن يتدين لنفسه، يكون عليه دين لنفسه لحوائج الشخصية، وإما أن يتدين للإصلاح بين قبيلتين، بين فئتين، بين شخصين، من أجل أن يعني يصلح بينهم ويحل المشكلة، ربما لو لم يدفع لأدى إلى أن يقتل أحدهم الآخر، هنا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ من الزكاة. وهذا يا إخواني يدل على إيش؟ أهمية الإصلاح ذات البين. كذلك إخواني مما يدل على أهمية إصلاح ذات البين أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح بين الناس وزاول هذه المهنة وهذا العمل بين الناس. ومما جاء في ذلك ما رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه، ما رواه البخاري رحمه الله قال إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من مكانه في المسجد النبوي، اللي راح المدينة يعرف البعد بين المسجد النبوي ومسجد قباء، وخاصة في السابق لا توجد سيارات، انطلق وقال اذهبوا بنا لكي نصلح بينهم. بل جاء في يعني رواية ثانية أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء يعني من الخلاف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس من أصحابه مع بعض الصحابة، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الصلاة حانت في المسجد النبوي. فجاء بلال لما شاف النبي تأخر راح إلى أبي بكر فقال له: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل تأم بالناس؟ فقال أبو بكر: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر بالناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفوف يشقها حتى قام في الصف، فأخذ الناس يعني يصلون معه. فلاحظوا يعني حتى أن تأخر من صلاة الجماعة في مسجده من أجل أنه إيش؟ أنه يصلح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاول هذا العمل وهذه العبادة العظيمة وقام بها، بل إنها يعني أخذ وراح بنفسه إلى مسافة بعيدة حتى يصلح بينهم، وترتب على ذلك أنه تأخر عن صلاة الجماعة، وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يشير على المتخاصمين بالصلح، ويعني إذا كان مثلا بينهم هذا يطلب 1000 دينار فيقول: أنت ضع مبلغ وأنت ادفع الباقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يشير: يا جماعة تصالحوا. مما يعني جاء في ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عند بابه، عالية أصواتهم مرتفعة، وإذا أحدهم يستوضع الآخر ويسترفقه، يعني قاعد إيش يطلب منه؟ إنه إيش يخفف منه، ويطلب منه، قاعد يطلبه: إنك يا أخي خفف مني، أنا ما أقدر أدفع المبلغ كامل. فيقول له: دع لي من أصل المال، يعني نقص لي، اخصم علي شوية عشان أقدر أسدد لك. والآخر يقول، الثاني إيش كان يقول؟ يقول: والله لا أفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الحوار بينهما، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ يقصد ذاك الرجل اللي قال: ما أفعل، ما أنزل لك، ما أطيح لك شيء. يقول: أين المتألي؟ أين الذي يحلف بالله إنه ما يفعل معروف وخير؟ فقام ذاك لما يعني تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ أبد يعطيني اللي يبي، بعد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر من كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره بالله، وهذا الواجب علينا، نحاول نصلح ونقرب وجهات النظر. مثلا هذا ما يقدر يدفع 1000 دينار، أنا مثلا يطلبني زيد 1000 دينار وأنا ما أستطيع أدفع 1000 دينار، فيا زيد، يجي واحد بيننا يقول: يا أخي أنت نزل النص، نزل يا زيد النص، وهو يعطيك 500، أصلحنا بين ذات البين وقربنا وجهات النظر وانصلحت الأمور. كذلك أيضا يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كعب ابن مالك رضي الله عنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، كان يقول له: عطني المبلغ. فارتفعت أصواتهما حتى وهم في المسجد كانوا، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم غرفته حجرته على المسجد النبوي، بابه يفتح على المسجد مباشرة. فارتفعت أصواتهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت، فالنبي حجرته اللي فيها قبره اليوم في المسجد النبوي. فقال النبي، نادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن ضع الشطر، يعني النصف، نزل له إلى النصف، أي تنازل له عن النصف. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للخصم الآخر: قم فأقضه النصف الذي يعني بقي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العبادة العظيمة وهي إصلاح ذات البين. بل عظم هذه يعني تشرف بها الحسن بن علي، وهذا يعني كما يعني جاء في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حصل يعني نزاع، حصل خلاف تطور من قبل الأوباش الذين يعني كانوا موجودين من الخوارج ونحوهم، فصار هناك خلاف بين يعني معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، أدى إلى القتال بينهم. فبعد ما توفي علي بن أبي طالب تولى بعده ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه، فصار أكاد أن يعني يقتتلان. فقال له معاوية، قال معاوية: إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور إن قتل، يعني قتلنا هذا مسلم، هذا جيش مسلم وهذا جيش مسلم. فيقول يعني معاوية: من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ يعني من يقوم يعني بأولادهم بنسائهم إذا ماتوا هؤلاء الرجال؟ فبعث إلى الحسن رجلين من قريش حتى يعرض عليه الصلح. فلما جاءوا إلى الحسن بن علي رضي الله عنه رضى بالصلح وقبل الصلح، وقال: أنا سلمت الخلافة لمعاوية، ورجع عن القتال. وهذا فعله رضي الله عنه الحسن مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عنه وأشار، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا النبي أخبر بذلك وتحقق هذا الأمر، حيث أن الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة لعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأمر يعني الصلح شأنه عظيم، ومن ثمرات يعني الإصلاح بين الناس أنه يثمر بقاء الألفة، وأن تحل الألفة مكان الفرقة، وأن يعني يستأصل داء النزاع قبل أن يستفحل. يعني دام الخلاف يعني بدأ يسير نأتي ونصلح قبل أن يتفاقم الأمور وتزيد. أيضا يحصل بالصلح حقن الدماء بين المسلمين، كم من الأمور يعني من المختلفين حصل بينهم القتال بسبب إيش؟ عدم الإصلاح. لكن لو صار لكان فيه توفير الأموال، بدل لا نعطي المحامين تعال يا أخي هاك مبلغ وروح، تعال يا أخي أصلح أنت، تنازل شوي وأنت قدم شوي، ونقرب وجهات النظر ونفتك من القضاء ومن ذهاب إلى المحاكم ومن دفع للمحامين وغيرها. كذلك أيضا يعني فيها تجنب المشاجرات والاعتداءات على الحقوق، فهذه الأمور لا شك أنها من ثمرات الإصلاح. ننتقل بعد هذا إلى آداب المصلح. المصلح يا أخوان اللي تدخل في الإصلاح إذا كان غير عاقل ولا يحسن التصرف، فإن إفساده سيكون أكثر من إصلاح، وهذا أمر مشاهد ومعروف. فإن عدد من الناس يتدخل في القضية لأجل الإصلاح بزعمه، فإذا به يبعد النجعة ويباعد الشقة بينهم، ويتسبب في مزيد من الفرقة، ويحصل الكثير من الخلاف بعد أن كان الخلاف محدود، ونجد أن الخلاف إيش تفاقم. فلذلك نحن نبين بعض الآداب وبعض الضوابط التي ينبغي لمن يصلح بين الفئتين أن يمتثلها وأن يعملها وأن يقوم بها. أولها أن يخلص النية لله عز وجل، فإن ثواب الإصلاح كما مر معنا عظيم، بل هو أعظم من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والصيام. فيخلص النية لله، وهذا يعني مما يؤكده قول الله عز وجل في الآية السابقة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يكون هدفه الرياء أو السمعة أو أن يقال فلان أصلح بين الناس، إياك أن تحرم نفسك الأجر والثواب العظيم بسبب هذا الأمر. أخلص نيتك لله، وأعلم أن ماذا سيحصل من الثمرات حينما يصطلح هذان الأخوان. ثانيا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على مهمته، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك تأليف القلوب، والقلوب يعني بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله عز وجل قادر على أن ينجح هذا الإصلاح وقادر على أن يفشله، فلذلك نستعين بالله وندعو الله، نلجأ إلى الله أن يعيننا في هذه المهمة العظيمة، هذه العبادة الجليلة. ثالثا من الآداب أن يتحرى العدل في صلحه، يحذر أن يظلم، يعدل بينهم ويتحرى العدل، لا يجعله يميل لأحد الخصمين، مثلا لكون هذا من الأقوياء من لهم نفوذ في البلد من التجار فلذلك يحابيه دون الآخر إياك، أو مثلا بعض الناس يمكن يلح على المصلح، يلح عليه حتى يجعل المصلح يتأثر به وربما ظلم الآخر. إياك أن تظلم في صلحك، بل يجب عليك أن تتحرى، وهذا ما يدل عليه قول الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، الإصلاح يكون بالعدل، وليس يعني من الظلم أن فلان مثلا يطيح من مبلغ، هذا بالتراضي، إذا هو لا أجبره، لا أجبره على ذلك ولا يعني يجبر ولا يكره، إنما يا أخي حتى تمشي الأمور وحتى تتخلصون، فهذا ليس من الظلم إذا الإنسان تنازل عن شيء من حقوقه بالرضا. ولا شك الإنسان حينما يتنازل عن حقه يثاب عند الله عز وجل ويؤجر. كذلك أيضا يا إخواني أن يتسلح المصلح في إصلاحه بالعلم الشرعي، يتسلح بالعلم الشرعي، لأن أحيانا مسائل الإصلاح تحتاج إلى قضايا في العلم الشرعي. مثلا قد يكون إخوة اختلفوا في الميراث، طيب كيف قسمة المواريث؟ لازم تعرف أو تستعين بعالم أو بشيخ يعني شرعي يفيدك في هذا الأمر، إما أن تكون أنت نفسك عندك علم فتقدم عليه، وإما أن تستعين إذا عرفت أول شيء تعرف إيش الخلاف بينهم ثم ترجع إلى أهل العلم وتسألهم إيش الشرع. كذلك أيضا في المشاكل الزوجية، إيش الحقوق، ما هو الحقوق الزوج على الزوجة، وما هي حقوق الزوجة على الزوج، وما هي واجبات كل منهم على الآخر، لابد أن تعرف. مثلا النفقة من تكون عليه؟ تكون على الزوج، فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم شرعي أو يستعين بمن عنده علم شرعي حتى لا يقضي بالظلم ويقضي بشيء حرمه الله جل وعلا. خامسا الحكمة في التعامل في الإصلاح بين الناس، وأن يكون حذر، فإن في كثير من الأشياء يكون تعرفون لما تكون هناك خصومات يكون في حساسية زايدة، أي شيء يفسر الآخر تفسير آخر، فكن حذر فيما تقوم به. فمن الحكمة أيضا أن يختار الوقت المناسب، ليس من الحكمة مثلا اليوم اختلفوا وبينهم يعني من الشحنة وتجيهم في نفس اليوم تقول لا أنا بصلح، كان تنتظر يوم يومين حتى تهدأ الأمور ولعل إن شاء الله تتقرب إلى الله عز وجل ويكون الواحد يعني فكر في عقله، أما أن تأتي في نفس اللحظة فقد يعني يحصل بذلك إفساد أكثر. كذلك يعني من الحكمة أن يختار الإنسان من الكلام أحسنه وأفضله حتى تقبل هذا، يقبل هذا الصلح عند المتخاصمين. من الآداب أو الأدب السادس التكتم، ونستعين في قضاء هذا الإصلاح بالكتمان. قد يعني تخبر حينما تريد تصلح بين اثنين، ما يحتاج أنك تروح تخبر الآخرين، لأنك ربما أخبرتهم فيروحون ينقلون الكلام فيوصلهم كلام محرف أو نفس الكلام فيحصل إيش مفسد أكبر. لا خليك حذر، ما تخبر أي أحد إلا من ترى أنه بإذن الله سيكون معينا لك في الإصلاح، لا تخبر أي شخص فيفسد عليك هذا الشخص، ممكن هذا الشخص يدري أنك بتصلح فيذهب ينفخ في أحدهما يقول كيف تقبل وكيف كذا. فهناك للأسف بعض الناس مفسدون في الحقيقة، كما أنه يوجد من يصلح بين الناس للأسف يوجد من يذكي الخلاف بين المسلمين ويفاقم الخلاف بين المسلمين ويزيد الفجوة بين المسلمين لجهله أو يعني لخبثه أو أيا كان، وهذا موجود للأسف. فينبغي أن نتكتم وأن نأخذ بما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. مو كل شيء تبلغ الناس، اللي ترى أنك إذا بلغت الناس في فائدة، في يعني شيء مرجو، لا بأس. فالإنسان لابد أن يكون حذر في هذه القضية. سابعا من الآداب أن يبدأ أنه يعظ المتخاصمين ورقق قلوبهم، يذكرهم بحقارة الدنيا، يذكرهم بأن الموت آت، وأن الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يذكرهم أن التشاحن والخصومة سبب للحرمان من مغفرة الله، يذكرهم بالحديث اللي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في أن الله يعني يغفر في كل يوم اثنين وخميس لكل من هو لا يشرك بالله شيئا، كل موحد إلا إيش؟ المتخاصمين المتشاحنين، فإن الله يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا سبب لحرمان من المغفرة في كل يوم اثنين وخميس. يبينهم يا أخوان، أحيانا قد تكون الخلاف بين أرحام، بين أقارب، يبينهم إيش عقوبة قطيعة الرحم، يعني عقوبتها وأن شأنها عظيم، يبينهم خطورة هذا الأمر. قد يكون يعني أخوه المسلم يبين له هجر، حكم هجر المسلم فوق ثلاث، لا يجوز المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكره بهذه الأمور. قد يكون زوجين يبينهم بالحقوق والواجبات، ويعني يبينهم بعظمة بعظم يعني الحقوق عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أحق الحقوق وأن أعظمها ما استحللتم به الفروج، فهذا يعني شأنه عظيم، فيذكرهم بالله عز وجل. قد يقول بعضهم: أنا حلفت بالله، أنا نذرت أني ما أسلم عليه. أنا أقول له: يا أخي كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا هو يعني الإسلام، إسلام دين التسامح. فيعرف هذه القضايا ويكون عنده شيء من الحكمة، وأيضا يذكر هؤلاء ويعظهم ويبين لهم الحقوق والواجبات حتى يعني يؤدي هذه المهمة. هذه إخواني يعني أهم الآداب وأهم الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها المصلح بين الناس. وفي هذا نكون قد أنهينا هذه الكلمة وهذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأشكركم على حسن استماعكم، وأشكر مرة أخرى إمام المسجد على يعني ترتيب هذا اللقاء وإتاحة هذه الفرصة، فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.